بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، قوله تعالى: وليملل الذي عليه الحق، لأنه يكتب الحق الذي يقر به. وفي هذا أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، وأنه لا عذر لمن أقر، وأنه لو أقر ثم أنكر بعد ذلك أو ادعى غلطا أو نسيانا أنه لا يقبل منه، لأن الحق ثبت باعترافه، فدعواه ارتفاع ذلك دعوى.
لأن الحق ثبت باعترافه.
أحسن الله. لأن الحق ثبت باعترافه، فدعواه ارتفاع ذلك دعوى مجردة لا تقبل.
دعوى؟
نعم.
دعوى إيش؟
دعوى مجردة لا تقبل.
نعم.
وفي هذا أنه لا يكتب ما أملاه من له الحق حتى يعترف به من عليه الحق اعترافا معتبرا. وقوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها، أي لا يعرف المصلحة ولا يحسن المعاملة، أو ضعيفة أي صغيرة ومن باب أولى المجنون، أو لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو حياء الأنثى، فليملل وليه بالعدل. فيها إثبات الولاية على القاصرين، وأن وليهم ينوب منابهم في التصرفات والإقرارات، ويترتب عليه أنه لو زالت عنهم الموانع وأرادوا إلغاء تصرفات وليهم أو اتهموه بغير بينة فليس لهم ذلك، لكونه قام مقامهم. وفيه أنه لا عبرة بإقرار الصغير والسفيه والمجنون ولا بتصرفاتهم، لأن الله لم يجعل لهم هنا إقرارا ولا معاملة ولا إملاء، بل جعل ذلك لوليهم، ففيه إثبات الحجر عليهم ومنعهم من التصرفات والتبرعات والإقرارات على أموالهم، وذلك عين مصلحتهم. وهذا من محاسن الشريعة، حيث لم يمكن القاصرين من أموالهم خوف الضرر عليهم. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وإثبات النيابة عن المرأة الخفرة، فيه إثبات الوكالة، وأن الوكيل إذا أقر فيما وكل فيه فإقراره مقبول. وفيه دليل على أنه ينبغي معرفة حسن الإملاء وتعلم ذلك، وكذلك الكتابة، خصوصا تعلم كتابة الوثائق ومعرفة اصطلاح الناس فيها، فإن ذلك نعم العون على هذا المقصود. ثم حث على كتابة الصغير والكبير، فقال تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ففي هذا أن التدقيق في المعاملات والمحاسبات أولى من الإهمال وبناء الأمور على المساهلة، فالتدقيق وتحرير المعاملة لها محل، وباب المعروف والإحسان له محل آخر، والتمييز بين الأمرين له أهمية كبيرة، بل الغالب أن الإحسان لا يكون له ذلك الموقع حتى تعلم الأمور على سواء بين المتعاملين. ثم بيّن تعالى الحكم والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الإرشادات القرآنية، فقال: ذلكم أقسط عند الله، أي أقرب لسلوك العدل وأقوم للشهادة، أي أثبتوا لها لانبنائها على الكتابة وتأيدها وتذكرها بها، وأدنى ألا ترتابوا، أي يزول بذلك الشك في المعاملة، ولا يستريب بعض المتعاملين ببعض، أو ولا يستريب بعض المتعاملين ببعض. فكل هذه مقاصد جليلة تدعو الضرورة والحاجة إليها. وفيه دليل على أن الوثائق يؤيد بعضها بعضا، وأن الله يحب من المتعاملين أن تكون المعاملة صريحة لا امتراء فيها، وبهذا تدوم المعاملة ويزول الريب. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي ولا حرج إذا لم يوثقوا بكتابة ولا شهادة، ولكن على كل واحد ممن أمنه صاحبه ووثق به أن يؤدي أمانته ويشكر أخاه الذي وثق به فيكون واجبا عليه من جهتين: من جهة لزوم تقوى الله ووجوبها في كل حال، ومن جهة أن أخاك إذا وثق بك وأمنك فقد فعل معك معروفا، فعليك أن تقابل الإحسان بالإحسان، وفي هذا تنبيه على كل ما في معناه، وأن من عمل معك معروفا في المعاملة فما جزاؤه إلا الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله، كما أن في قوله تعالى أن يكتب كما علمه الله تنبيه على أن من خصه الله بنعمة يحتاج الناس إليها، أن من شكره الله على هذه النعمة أن يبذلها للناس إذا احتاجوا إليها، وهو لا مضرة عليه فيغنم ولا يغرم. ومنها مشروعية وثيقة الرهن، وخصوصا في السفر عند الحاجة إليه لفقد الكاتب أو الشاهد.
نعم، الرهن يحتاج إليه إذا فقد الشاهد أو الكاتب الرهن. نعم،
أحسن الله. وأن المقصود من الرهن أن يكون وثيقة بالدين، إذا تعذر الوفاء بيع بالدين. وله مقصود آخر، وهو أنه إذا كان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم.
قدم،
أحسن الله إليك.
قدم صاحب الرهن، صدينا في رهن وقدم على الدون الذي ليس فيه رهن. نعم،
أحسن الله إليك. قدم صاحب الرهن به عليهم. وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضا، وليس في الآية دليل على أنه لا يكون رهنا إلا إذا قبض، لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات، بل مفهوم قوله تعالى فرهان مقبوضة أنها قد تكون غير مقبوضة، لكنها أقل توثيقة من المقبوضة، كما أن الشيء القليل أو الذي في الذمة أقل توثيقة من الكثير أو من العين. ومنها النهي عن مضارة الكاتب والشهيد أو يضارانهما للمتعاملين، فعلى كل منهما سلوك الطريق الذي فيه إرفاق وسهولة. ومنها أنه تعالى تعاهد من يخشى منه خيانة، من يخشى منه خيانة تخفى، كالمملي للحق الذي عليه، والمؤتمن الذي وثق المعامل بأمانته، والمؤتمن الذي وثق المعامل بأمانته وذمته، بالحث على لزوم التقوى وتذكيره برعاية حق أخيه لكون الحق لا بينة به. قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، استدل بها على صحة الكفالة والضمان والجعالة، وأنه يجوز تقدير الجعالة بما يتقارب علمه كحمل البعير ونحوه. وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، استدل به على ثبوت الأمانات ووجوب حفظها في حرز مثلها وأدائها إلى أهلها الذي ائتمن الإنسان، أو إلى وكيله ومن يحفظ ماله عاده، وأن كل مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط، لأن هذا مقتضى التأمين.
وأن
الإنسان مقبول قوله على ما تحت يده من الأمانات، لأن هذا مقتضى التأمين. وقوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، فيه مشروعية الإجارة وجوازها في كل المنافع المباحة، وأن خير من عاملته بإجارة أو غيرها من جمع الوصفين، القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان والأمانة، فإن النقص إما فقد الصفتين أو إحداهما. قوله تعالى والصلح خير، وقوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم، أحسن الله إليك. وهذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرها، وسواء عند الإقرار أو الإنكار، فالصلح جائز ومأمور به بين الناس، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وعموم ذلك يقتضي جواز الصلح عن جميع الحقوق حتى حقوق الخيار والشفعة وغيرها، ويقتضي جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، والصلح بين الجيران في الحقوق المتعلقة بالجوار. وقد أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين والأقربين والجيران والمساكين وغيرهم، فيشمل ذلك الإحسان القولي والفعلي، ويختلف باختلاف الأشخاص والأوقات وجميع الأحوال. وقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فيه الولاية على اليتيم وإحسان تدبير ماله، وقد أمر باختباره عند بلوغه، فإذا علم رشده وهو حفظ ماله ومعرفته للتصرف والتصريف دفع له ماله. قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، نسخت الوصية للورثة بآيات الميراث، وبقيت في غيرهم من الأقارب ونحوها من طرق البر والخيرات، ويستدل على الوقوف والهبات والوصايا، وكذلك على القرض والعارية ونحوها من التبرعات في الأعيان أو في المنافع، بعموم أمره تعالى بالإحسان وثنائه على المحسنين وبيان فضائلهم وثوابهم، فهذه المذكورات كلها داخلة في الإحسان. ولكن ينبغي أن يعلم أن الإحسان إنما يكون إحسانا حقيقيا إذا لم يتضمن ظلما وجورا، وإلا فترك الإحسان هو الإحسان، مثل أن يكون تبرعه يتضمن ترك واجب من دين أو مضارة وارث أو إضرارا بمن لا تحل مضارته، فهذا لا يجوز. وقوله ما على المحسنين من سبيل يدل على أن المؤتمن إذا كان بغير جعل أن قوله مقبول في رد الأمانة، كما يقبل قول كل مؤتمن في دعوى التلف وعدم التفريط. وقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فيه إرشاد إلى تنبيه المعتدي في وصيته ونصيحة من بعده في تعديل وصيته إذا كانت جائرة. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إلى آخر الآيات، فيها أن الوصية مشروعة وأنه يكفي فيها شهادة اثنين من المسلمين، فإن لم يحضر المحتضر إلا كفار قبلت فيها شهادة اثنين منهم للضرورة، فإن خيف منهما خيانة حلفا بعد الصلاة ما خان وما كتما، وإن اطلع على خيانة منهما بأن قامت الشواهد على ذلك حلف اثنان من أولياء الميت على خيانتهما، وأن شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، ثم يغرمان المال. أحسن الله إليك. قال أحكام المواريث.